قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وبخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
تقدم أن الحدث منه أصغر ومنه أكبر، وأن رافع الأصغر هو الوضوء، ورافع الأكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الأصغر أتبعه بهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الأكبر، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ومسائل الباب ترجع إلى أمرين: أحدهما ما يوجب الغسل، أحدهما ما يوجب الغسل، والآخر صفة الغسل، والآخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، في جميع بدنه على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال، دل عليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء. والثالث أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، هما كونه طهورا ومباح، هما كونه طهورا ومباحا. والرابع أن استعماله في جميع البدن، فلا يتعلق بأربعة أعضاء كما في الوضوء، أن استعماله متعلق بجميع البدن لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء. والخامس أن له صفة معلومة أي مبينة يختص بها، أن له صفة معلومة أي مختصة مبينة، أي مبينة يختص بها. وتقدم أن تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإنهم لا يشترطون هذا القيد، فلو استعمل ماء طهورا مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير غسل فعند الحنابلة لا يصح غسله، وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه، ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه، أي إذا وجد صار الوضوء، صار الغسل واجبا، إذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم أنهم في الوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون وانقطاع موجب، وانقطاع موجب أي ما أوجب الوضوء واستدعاه. وهذا الموجب هو الناقض، وبه عبر صاحب الإقناع بقوله وانقطاع ناقض. المقصود أن تعلم أن ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا، إما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الأصغر، وإما غسلا في باب الغسل في الحدث الأكبر. وصفة الغسل هي حليته، وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره، هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فأما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله ويجب الغسل من الجنابة، إلى قوله وإسلام الكافر. فالموجب الأول في قوله ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة، وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما. فالحال الأولى في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، والحال الثانية في قوله أو بالتقاء الختانين. فأما الحال الأولى المذكورة في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، أي خروج المني بحصول الجماع وهو الوطء أو غيره كاحتلام ونحوه، أو غيره كاحتلام ونحوه. وأما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله أو بالتقاء الختانين، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل. وسمي قبل المرأة، قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعا، وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعا، فإنهما يختنان في القبل. وهذا الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين، وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الأول خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، وتشترط لذة في غير نائم، وتشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، متصلة بلا حائل في فرج أصلي. ومرادهم بالحشفة ما دون موضع القطع من الذكر، ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر، فإن الذكر تؤخذ منه جلدة، فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة، فإذا غيبت في فرج أصلي بلا حائل قبلا أو دبرا وجب الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض، والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاس، وهو معطوف على سابقه، وهذان الموجبان يختصان بالمرأة، وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. والفرق بينهما أن دم الحيض هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، وأما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة، فإذا خرج من المرأة دم حيض أو دم نفاس وجب عليها الغسل، وإذا كان الخارج غير وإذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلا دم لم يجب عليها الغسل، ويشير إليه الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم، ولا يجب بولادة عرت عن دم، أي لو قدر أن امرأة وضعت ولدها بلا دم خرج منها فإنه لا يجب عليها الغسل، فموجب الغسل في نفاسها هو الدم لا خروج الولد، فموجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد. ويلحق بدم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم أو أكثر قليلا، فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد، فإذا مات الميت وجب تغسيله، واستثني من ذلك الشهيد، والشهيد عندهم اسم قتيل معركة مع الكفار، اسم قتيل معركة مع الكفار. والموجب الخامس في قوله وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مرتدا، فلو قدر أن أحدا من أهل الإسلام ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة إجمالا 5 و6 عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد أعرض عنه المصنف، وهو انتقال مني ولو لم يخرج، وهو انتقال مني ولو لم يخرج، فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، يحس به الرجل في صلبه أي ظهره، وتحس به المرأة في ترائبها أي صدرها. ثم ذكر المصنف 4 أدلة توضح صحة التقرير المتقدم، فالدليل الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة، والجنابة عند الحنابلة تشمل الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، وهما إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وكذا بانتقال المني ولم يخرج، وكذا انتقال المني ولو لم يخرج، فإنه يعد عند الحنابلة جنابة، إنه يعد عند الحنابلة جنابة، لأن أصل اسم الجنابة من البعد، لأن أصل اسم الجنابة من البعد. والمني ولم يخرج إذا أحس العبد بانتقاله فإنه أجنب عن موضعه، أي ابتعد عن موضعه، كمن ارتعد فأحس بخروج المني منه ولو لم يخرج، فإنه قد حصل بالانتقال أن المني أجنب عن موضعه، أي أخذ جانبا مبتعدا عن موضعه، فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالآية المذكورة تدل على ثلاثة من موجبات الغسل عند الحنابلة. الأول انتقال مني ولو لم يخرج، والثاني خروج المني من مخرجه، والثالث تغييب حشفة أصلية، متصلة بلا حائل في فرج أصلي، والدليل الثاني قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن. وفيه بيان أن خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل، فإن معنى قوله تعالى فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. والآية تتعلق بالحيض أصلا، وألحق به النفاس، لاجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة، والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وهذا يروى في عدة منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى، يراد بها الإشارة إلى هذه الأحاديث، ووقع في النسخة التي بأيدي الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وجرى عليه الشراح، وهذا وهم فاحش جدا، لأنه إذا كان الكلام على هذه الصفة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فإنه ليس معدودا في موجبات الغسل، وإنما عد المصنف هو والحنابلة هذا في جملة نواقض الوضوء، إذ قالوا وغسل الميت، أي أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه الوضوء، فهم لا يوجبون عليه الغسل، والغسل عندهم في حقه مستحب، والكلام هنا في موجبات الغسل، فلا يمكن أن تكون العبارة ها هنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصباب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة المصنف ثم على أيدي أصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام، أن أول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه، فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه، إذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من أعرض عنها ولم يتفطن لما فيها، ظانا أنها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بأيديهم، ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الأغسال المستحبة. ونظير هذا ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، أن مصنفها قال وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذه النسخة غلط، والصواب وهي موجودة في جميع قرون الأمة. فمن أراد أن يشرح كتابا فينبغي أن يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفه خاصة، أو يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يغتسل، وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، مبينا أن هذه الصفة مركبة من خمس أحوال. خمس ولا خمسة أحوال؟ لماذا؟ أحسن، حال مؤنثة فتصير خمس أحوال. فالحال الأولى في قوله فكان يغسل فرجه أولا، والفرج هنا هو القبل، والفرج هنا هو القبل، فيبتدئ بغسل فرجه ليزيل ما علق به من مني أو غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا، أي كوضوء لصلاة، أي كوضوء لصلاة. فإذا أطلق اسم الوضوء فالمراد به ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه، فالحثو هو الإلقاء بما في اليدين على الرأس. يرويه بذلك أي يوصله إلى أصول شعره، أي يوصله إلى أصول شعره حتى تتروى جلدة رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي يرسل الماء على سائر جسده أي بقيته، مبتدئا بيمينه ثم يساره، والإفاضة إرسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه، لأن الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال، فربما علق بهما شيء من شعر أو أذى، فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه. وهذه الصفة المذكورة هي أكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير، فإنه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال: وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هنا فقدم ذلك بقوله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم ذكر الفرض من الغسل فقال: والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. وتقدم أن الفرض إيش؟ نعم، الركن بعبارة إيش يعني؟ نعم، إيش؟ المجزي. وتقدم أن الفرض هنا هو الركن، وقلنا إن الفروض التي تذكر في فروض الوضوء أو فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغير، ما يدخل في الماهية أي في الحقيقة ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره. والمذكور فيها يكون هو المجزئ، والمذكور فيها يكون هو المجزئ في وضوء أو غسل. فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، فإذا أخذ الماء فأرسله على جسده رأسه وبدنه وتمضمض واستنشق فإنه يكون قد جاء بالمجزئ، فصار الغسل له صفتان: الأولى صفة الغسل الكامل وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صفة الغسل المجزئ وهي المذكورة في الفرض هنا، وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه إليه أن مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق، إذ هما من جملة غسل الوجه، إذ هما من جملة غسل الوجه، فيتمضمض ويستنشق مع إرسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وبخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
تقدم أن الحدث منه أصغر ومنه أكبر، وأن رافع الأصغر هو الوضوء ورافع الأكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الأصغر أتبعه بهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الأكبر، فقال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ومسائل الباب ترجع إلى أمرين: أحدهما ما يوجب الغسل، أحدهما ما يوجب الغسل، والآخر صفة الغسل، والآخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح، واستعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة، في جميع بدنه على صفة معلومة، فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه مشتمل على عمل، أنه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال، دل عليه بقولهم استعمال. والثاني أن المستعمل فيه ماء، أن المستعمل فيه ماء. والثالث أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، أن الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين، هما كونه طهورا ومباح، هما كونه طهورا ومباحا. والرابع أن استعماله في جميع البدن، فلا يتعلق بأربعة أعضاء كما في الوضوء، أن استعماله متعلق بجميع البدن لا بأربعة أعضاء كما في الوضوء. والخامس أن له صفة معلومة أي مبينة يختص بها، أن له صفة معلومة أي مختصة مبينة، أي مبينة يختص بها. وتقدم أن تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة خلافا للجمهور، فإنهم لا يشترطون هذا القيد، فلو استعمل ماء طهورا مسروقا أو مغصوبا أو موقوفا على غير غسل فعند الحنابلة لا يصح غسله، وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبا، ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه، أي إذا وجد صار الوضوء صار الغسل واجبا، إذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم أنهم في الوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون: وانقطاع موجب، وانقطاع موجب، أي ما أوجب الوضوء واستدعاه. وهذا الموجب هو الناقض، وبه عبر صاحب الإقناع بقوله: وانقطاع ناقض. المقصود أن تعلم أن ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا، إما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الأصغر، وإما غسلا في باب الغسل في الحدث الأكبر. وصفة الغسل هي حليته، وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره، هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فأما موجبات الغسل فذكرها المصنف رحمه الله في قوله: ويجب الغسل من الجنابة، إلى قوله: وإسلام الكافر. فالموجب الأول في قوله ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا هو الجنابة، وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما. فالحال الأولى في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، والحال الثانية في قوله أو بالتقاء الختانين. فأما الحال الأولى المذكورة في قوله إنزال المني بوطئ أو غيره، أي خروج المني بحصول الجماع وهو الوطئ أو غيره كاحتلام ونحوه، أو غيره كاحتلام ونحوه. وأما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله أو بالتقاء الختانين، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل، أي بإتيان الرجل المرأة ولو لم ينزل. وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعا، وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعا، فإنهما يختنان في القبل. وهذا الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين، وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الأول خروج المني من مخرجه، خروج المني من مخرجه، وتشترط لذة في غير نائم، وتشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة أصلية، تغييب حشفة أصلية متصلة بلا حائل في فرج أصلي، متصلة بلا حائل في فرج أصلي. ومرادهم بالحشفة ما دون موضع القطع من الذكر، ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر، فإن الذكر تؤخذ منه جلدة، فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة، فإذا غيبت في فرج أصلي بلا حائل قبلا أو دبرا وجب الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض، والموجب الثالث هو المذكور في قوله والنفاس، وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة، وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. والفرق بينهما أن دم الحيض هو دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم، دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. وأما دم النفاس فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة، فإذا خرج من المرأة دم حيض أو دم نفاس وجب عليها الغسل. وإذا كان الخارج غير وإذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلا دم لم يجب عليها الغسل. ويشير إليه الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم، ولا يجب بولادة عرت عن دم، أي لو قدر أن امرأة وضعت ولدها بلا دم خرج منها فإنه لا يجب عليها الغسل. فموجب الغسل في نفاسها هو الدم لا خروج الولد، فموجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد. ويلحق بدم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة، فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم أو أكثر قليلا، فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد، وموت غير الشهيد، فإذا مات الميت وجب تغسيله، واستثني من ذلك الشهيد، والشهيد عندهم اسم قتيل معركة مع الكفار، اسم قتيل معركة مع الكفار. والموجب الخامس في قوله وإسلام الكافر، أي إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ولو كان مرتدا، فلو قدر أن أحدا من أهل الإسلام ارتد ثم رجع إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة إجمالا 5 و6 عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى واحد أعرض عنه المصنف، وهو انتقال مني ولو لم يخرج، وهو انتقال مني ولو لم يخرج. فإذا أحس الرجل أو المرأة بانتقال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، يحس به الرجل في صلبه أي ظهره، وتحس به المرأة في ترائبها أي صدرها. ثم ذكر المصنف 4 أدلة توضح صحة التقرير المتقدم. فالدليل الأول قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة، ففيه بيان أن مما يوجب الغسل الجنابة. والجنابة عند الحنابلة تشمل الأمرين اللذين ذكرهما المصنف، وهما إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وكذا بانتقال المني ولم يخرج، وكذا انتقال المني ولو لم يخرج، فإنه يعد عند الحنابلة جنابة، إنه يعد عند الحنابلة جنابة، لأن أصل اسم الجنابة من البعد، لأن أصل اسم الجنابة من البعد. والمني ولم يخرج إذا أحس العبد بانتقاله فإنه أجنب عن موضعه، أي ابتعد عن موضعه، كمن ارتعد فأحس بخروج المني منه ولو لم يخرج فإنه قد حصل بالانتقال أن المني أجنب عن موضعه، أي أخذ جانبا مبتعدا عن موضعه. فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجناب. فالآية المذكورة تدل على 3 من موجبات الغسل عند الحنابلة. الأول انتقال مني ولو لم يخرج، الأول انتقال مني ولو لم يخرج، والثاني خروج المني من مخرجه، والثاني خروج المني من مخرجه. والثالث تغييب حشفة أصلية، والثالث تغييب حشفة أصلية متصلة، متصلة بلا حائل في فرج أصلي، بلا حائل في فرج أصلي. والدليل الثاني قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي إذا اغتسلن. وفيه بيان أن خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل، وفيه بيان أن دم الحيض والنفاس موجب للغسل، فإن معنى قوله تعالى: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. والآية تتعلق بالحيض أصلا، والآية تتعلق بالحيض أصلا، وألحق به النفاس، وألحق به النفاس باجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة، باجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة، باجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة. والدليل الثالث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وهذا يروى في عدة، يروى في أحاديث عدة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن وهن يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى، يراد بها الإشارة إلى هذه الأحاديث، ووقع في النسخة التي بأيدي الناس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وجرى عليه الشراح، وهذا وهم فاحش جدا، لأنه إذا كان الكلام على هذه الصفة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، فإنه ليس معدودا في موجبات الغسل، وإنما عد المصنف هو والحنابلة هذا في جملة نواقض الوضوء، إذ قالوا: وغسل الميت، إذ قالوا: وغسل الميت، أي أن من غسل ميتا فإنه ينتقض وضوءه ويجب عليه إيش؟ يجب عليه الوضوء، فهم لا يوجبون عليه الغسل، والغسل عندهم في حقه مستحب، الغسل عندهم في حقه مستحب. والكلام هنا في موجبات الغسل، فلا يمكن أن تكون العبارة هاهنا وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصواب ما وقع في النسخ التي طبعت في حياة المصنف ثم على أيدي أصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام، أن أول مفاتيح بيان متن ما هو تصحيحه، فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه، إذ يوقع في معان فاسدة، إذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من أعرض عنها ولم يتفطن لما فيها، ظانا أنها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بأيديهم، ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الأغسال المستحبة. ونظير هذا ما وقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة، أن مصنفها قال وهي موجودة في جميع فرق الأمة، فهذه النسخة غلط، والصواب وهي موجودة في جميع قرون الأمة. فمن أراد أن يشرح كتابا فينبغي أن يعتني بتصحيح نصه قبل بيان معانيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفيه، لئلا يقع في الغلط على مصنفه خاصة، أو يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم أن يغتسل، وهو عند أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وأما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إلى قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، مبينا أن هذه الصفة مركبة من خمس أحوال. خمس ولا خمسة أحوال؟ لماذا؟ أحسن، حال مؤنثة فتصير خمس أحوال. فالحال الأولى في قوله فكان يغسل فرجه أولا، والفرج هنا هو القبل، والفرج هنا هو القبل، فيبتدئ بغسل فرجه ليزيل ما علق به من مني أو غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا، أي كوضوء لصلاة، أي كوضوء لصلاة. فإذا أطلق اسم الوضوء فالمراد به ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، أي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه، فالحثو هو الإلقاء بما في اليدين على الرأس، يرويه بذلك أي يوصله إلى أصول شعره، أي يوصله إلى أصول شعره حتى تتروى جلدة رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده، أي يرسل الماء على سائر جسده أي بقيته، مبتدئا بيمينه ثم يساره، والإفاضة إرسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، أي يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه، لأن الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال، فربما علق بهما شيء من شعر أو أذى، فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه. وهذه الصفة المذكورة هي أكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير، فإنه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هنا فقدم ذلك بقوله وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم ذكر الفرض من الغسل فقال والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. وتقدم أن الفرض إيش؟
نعم.
ها؟ الركن بعبارة إيش يعني؟
نعم.
إيش؟ المجزئ. وتقدم أن الفرض هنا هو الركن، وقلنا إن الفروض التي تذكر في فروض الوضوء أو فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغير، ما يدخل في الماهية أي في الحقيقة ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره، ولا يجبر بغيره، والمذكور فيها يكون هو المجزئ، والمذكور فيها يكون هو المجزئ في وضوء أو غسل. فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، فإذا أخذ الماء فأرسله على جسده رأسه وبدنه وتمضمض واستنشق فإنه يكون قد جاء بالمجزئ، فصار الغسل له صفتان: الأولى صفة الغسل الكامل وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية صفة الغسل المجزئ وهي المذكورة في الفرض هنا، وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه إليه أن مما يندرج في قوله غسل جميع البدن المضمضة والاستنشاق، إذ هما من جملة غسل الوجه، إذ هما من جملة غسل الوجه، فيتمضمض ويستنشق مع إرسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة.